الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ الإمام المجدد رحمه الله في التراجم الثلاث السالفة من الاستدلال لما ينافي كمال الإيمان بالقدر وكمال توحيد الله عز وجل، انتقل في هذه الترجمة إلى بيان حكم إنكار القدر، إلى بيان حكم جحود القدر نفسه. ومن جحد بالقدر كما هو معلوم هي طائفة القدرية التي ظهرت في صدر الإسلام في أواخر عهد الصحابة بعد انقراض عصر الخلافة الراشدة. وأول من تكلم في هذه المسألة في مقام القدر هو معبد الجهني كما هو معلوم كما في صحيح مسلم. وهذه الطائفة افترقت فيما بعد وأصبحت طوائف كثيرة، واختلفت عبارات العلماء رحمهم الله في الحكم على هذه الطوائف تبعا لمعتقدهم، فإن كل طائفة لها معتقد يختلف عن الأخرى في مقام إنكار مراتب القدر. ولهذا نجد أن المصنف رحمه الله أطلق الحكم في الترجمة، قال: باب ما جاء في منكر القدر، ولم يصرح بالحكم فيها هل هم كفار أم لا. وهذا دليل على فقهه رحمه الله وعلى سعة علمه في هذا المقام، فإن في إنكار القدر منه ما هو كفر أكبر كما سيأتي، إذا أنكر علم الله عز وجل الأزلي أو أنكر الكتابة فهذا كفر بإجماع السلف رحمهم الله، ومنه ما هو دون ذلك، منه ما هو دون الكفر الذي يخرج عن دائرة الإسلام وصاحبه يسمى مبتدعا لكنه ليس كافرا، كما هو الحال في من تكلم في خلق أفعال العباد من طوائف القدرية أو في مقام المشيئة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر.
نعم، هذا له قصة كما سيأتي، هذا الأثر له قصة كما سيأتي. حين تكلم معبد الجهني في هذه المسألة أتى بعض التابعين إليه يسألونه فقال هذه المقولة، قال: لو كان لأحدهم مثل أحد، يعني مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لأن هؤلاء قالوا لا قدر والأمر أنف، يعني جديد مستأنف، هكذا قال معبد الجهني. وتبعه عليه جماعة ممن أخذ بقوله، ثم أتى بعده غيلان الدمشقي في دمشق ثم قال بمقولة أشد من مقولته، فشاهد أن ابن عمر أتى بهذا حين ذكر له هؤلاء هذه الطائفة، ثم أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
نعم، يعني حديث عمر المشهور. نعم.
ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
نعم، كما ترى المصنف استفتح الترجمة بهذا الحديث لأجل أن يستدل بها لوجوب الإيمان بالقدر، جعلها دليلا له في هذه الترجمة، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في جملة أركان الإيمان الستة، الإيمان بالقدر خيره وشره، فدل على وجوب الإيمان به. ثم ذكر عمر ابن عمر حبوط عمل من لم يؤمن بالقدر، فدل على كفر من أنكر القدر جملة وتفصيلا. قال: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، فهذا دليل على حبوط عمله. وحبوط العمل إنما يكون بأحد أمرين: إما بالكفر الأكبر أو بالعجب بالعمل كما دلت لذلك النصوص، ولا عجب هنا، فدل على أن هذا سبب، أن سبب هذا هو الكفر، دل على أنه كافر بهذا الاعتقاد إذا أنكره جملة وتفصيلا. أما إذا وقع منه شيء وقعت له فيه شبه فهذا يختلف الحكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن هذا هو دليل المسألة، استدل به لهذا الأمر رحمه الله لوجوب الإيمان بالقدر وكفر من ترك الإيمان به جملة وتفصيلا.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
وعن عبادة، نعم،
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك.
حلاوة الإيمان، طعم الإيمان هو حلاوته، وهو كناية عن كماله، والمعنى أنه لن يكتمل الإيمان في قلبك حتى تؤمن بالقدر على هذه الصفة مع ما في قلبك من مكملات الإيمان الأخرى. نعم يا بني.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند
رحمه الله، هو يسير بهذا الكتاب وبهذه التراجم على أحسن سياق رحمة الله عليه، فإنه لما فرغ رحمه الله من مقام الاستدلال للإيمان بالقدر بهذا الأصل العظيم انتقل إلى بيان صفة الإيمان بالقدر كيف يؤمن به على وجه الإجمال أيضا، وهو أن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهذا هو الإيمان بالقدر على وجه الإجمال. فأورد هذا الحديث على هذه الألفاظ ليستدل به لهذا المعنى، لكيفية الإيمان بالقدر، صفة الإيمان بالقدر على وجه الإجمال. وأيضا أراد رحمه الله في الحرف الأخير من هذا الحديث أن يحتج به على غلاة القدرية الذين أنكروا الكتابة والعلم، فاحتج عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الله خلق القلم وأمره بأن يكتب كل شيء إلى أن تقوم الساعة، يعني في اللوح المحفوظ، فدل على علم الله الأزلي لأفعال العباد، ودل أيضا على كتابتها في اللوح المحفوظ، فهو بهذا رد على تلك الطائفة الذين هم غلاة القدرية، وهؤلاء اتفق العلماء على كفرهم. غلاة القدرية الأوائل أجمع العلماء، أجمع السلف على أنهم كفار، لأنهم أنكروا مرتبة العلم، العلم الأزلي، وأنكروا أيضا مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. فكأن الشيخ رحمه الله أراد الرد عليهم بهذا الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله خلق القلم وأمره بكتابة هذه المخلوقات كلها إلى أن تقوم الساعة، يعني في اللوح المحفوظ، كما في حديث أبي هريرة أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام، يعني كتبها في اللوح المحفوظ، وكان عرشه على الماء. فأراد رحمه الله الاحتجاج عليهم بهذا الحديث. وهذه الطائفة كما قلنا أجمع السلف على أنهم كفار، لأنهم أنكروا أمرين معلومين من الدين بالضرورة، وهما مرتبة العلم الأزلي في مقام القدر، ومرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. وهؤلاء يطلق عليهم غلاة القدرية، وهم الأوائل، أوائل من تكلم في مقام القدر. وأما من تأخر من هذه الطائفة في العصور التي كانت في أثناء صدر الإسلام في السنة الرابعة، في القرن الرابع والخامس وما بعده، فإن هؤلاء تشعبوا شعبا كثيرة، فرقا كثيرة، اختلفوا. ومنهم من أنكر أفعال العباد، ومنهم من أنكر مشيئة الله في أفعال العباد، وهذا هو الذي يهمنا في هذا. فهاتان الطائفتان اختلف السلف في حكمهم على قولين. منهم من كفرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومنهم من لم يحكم بكفرهم لأجل الشبهة التي طرأت عليهم في هذا المقام، وهو أيضا رواية أخرى عن أحمد عليها كثير من أصحابه رحمة الله عليهم أجمعين، وهو الأولى بالصواب في هذه المسألة، أن هؤلاء لديهم شبهة، وهي أن الله سبحانه وتعالى كيف يخلق المعاصي ثم يعذب العباد عليها، فهذا ليس مستقيما في نظرهم وفي زعمهم مع حكمة الله ومع رحمته. فهذه الشبهة التي طرأت لهم أصبحت قرينة لعدم القول بكفرهم، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. فهؤلاء نجد أنهم وقع عندهم إشكال في مقام الخلق وفي مقام المشيئة، لأن الإيمان بالقدر يكون بأربعة أمور، بأربعة أصول. الأصل الأول الإيمان بعلم الله الأزلي، والثاني الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ، والثالث الأصل الثالث الإيمان بالمشيئة النافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما في قوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن مشيئة العبد واقعة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الأخيرة الإيمان بالخلق، بأن الله خلق كل شيء بما فيها أفعال العباد، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. فهذه الطائفة ظلت في هذين الأصلين الأخيرين، في مسألة المشيئة، في أصل المشيئة وفي أصل الخلق، وأنكروا سورة منها، أنكروا خلق أفعال العباد، وعللوا بأن من أفعال العباد المعاصي. والله سبحانه وتعالى إذا قلنا إنه خلقها فهذا مناف لحكمته ورحمته في مقام تعذيبهم، بمعنى أنه كيف يعذب هؤلاء بهذه المعاصي والله سبحانه خلقها. فهذه شبهتهم في هذا. ولهذا نجد أن العلماء كثير منهم توقف عن تكفيرهم وقال إنها طائفة مبتدعة ولكنهم ليسوا كفارا. وهكذا من تكلم في مسألة المشيئة، مشيئة أفعال، مشيئة العبد في أفعاله، فإنهم قالوا إن هذه طائفة مبتدعة ولا نحكم بكفرهم، إنما يكون كافرا منهم من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ولا شبهة عنده، كالذي ينكر العلم الأزلي، علم الله لأفعال العباد قبل وقوعها، أو ينكر الكتابة لأنها ظاهرة. وهذا هو الصواب من قول العلماء في هذه المسألة، فالشاهد أنهم على طوائف كثيرة. نعم.
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي.
وفي المسند، نعم.
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي.
نعم، يعني أنه وقعت له شبهة لأجل من تكلم في ذلك الوقت، لأني ذكرت لكم أن أول من تكلم في هذا المقام، في مقام القدر، كان في أواخر عهد الصحابة، فربما عن لبعض التابعين شيء من الشبه في هذا المقام، فأتى يسأل الصحابي الجليل أبي بن كعب وغيره كذلك كما سيأتي. نعم. وفي المسند، نعم.
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
رحمه الله ختم الترجمة بهذا الحديث وبهذا الأثر لأجل الاستدلال به على أن من وقعت له شبهة في قلبه في مسألة من مسائل الاعتقاد، فإن الواجب عليه أن يسأل العلماء ولو سأل أكثر من واحد لأجل التأكد، لا بأس به. فأورد هذا الأثر ليستدل به لوجوب سؤال العلماء الربانيين إذا عنت في قلبك شبهة، ولا سيما في مسائل وأبواب الاعتقاد، حتى تزول هذه الشبهة، لأنها ربما إذا بقيت في القلب أضرت به، وربما أتى ملبس فأثارها أكثر مما هي عليه الآن في قلبك، وربما قرأت شيئا أثارها أيضا وزاد منها في قلبك، زاد الشكوك في قلبك، فأورد هذا الأثر كما سمعت لأجل هذا المقام، لوجوب المبادرة إلى العلماء الربانيين ولو أكثر من عالم، كما سمعت في هذا التابعي، فإنه سأل أبي بن كعب وسأل ابن مسعود وسأل زيد بن ثابت، كله في شبهة واحدة. لماذا؟ لأجل التأكد، لا لأجل الترخص برخص العلماء، إنما لأجل التأكد من هذا المقام من أقوالهم. فلما استقر الأمر في نفسه سار عليه، فأورده المصنف لهذا المعنى، لوجوب سؤال أهل العلم الذين تثق بعلمهم في مقام الاعتقاد خاصة، وفي جميع أبواب الدين عامة، إذا وقع في قلبك شيء من الشك في أمر ما، والشاهد منه أن هذا الراوي لما عن له في قلبه شيء في مقام القدر ذهب يسأل أبي بن كعب ويسأل ابن مسعود ويسأل زيد بن ثابت حتى استيقن من هذا الأمر، فدل على وجوبه إذا كان في باب الاعتقاد لأجل التثبت. ولو كان عندك شيء من العلم ثم سألت عالما لأجل التثبت لا بأس به، وهكذا إذا سألت أكثر من عالم لأجل التوثق لا بأس به، ولكن إن اقتصرت على عالم ثقة كفى والحمد لله إذا كان ثقة في نظرك، أما إن وقع لك منه شيء في كلامه أو لم تفهم شيئا من كلامه لك أن تسأل عالما آخر وثالثا وهكذا حتى تزول هذه الشبهة، لأن بقاءها في القلب مما يجعل الشيطان يزيدها في قلبك وينميها، ثم تكبر شيئا فشيئا حتى تستقر في نفسك. فيبادر المسلم في هذا المقام إلى أهل العلم، لكن العلماء الربانيين، ليس إلى كل أحد، إنما إلى من تثق بعلمه. إذا كان في بلدك عالم معروف تسأله الحمد لله، وإذا عدم فإن مؤلفاتهم وأشرطتهم ودروسهم موجودة والحمد لله، تبحث عنها في مواقعهم في كتبهم في رسائلهم حتى تجد القول الصواب في هذه المسألة. إذا طرأت عليك هذه الشبهة في مسألة ما من مسائل الدين على وجه العموم وفي مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص، فالشاهد أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لهذا المعنى لمسألة إنكار القدر، وكما رأيتم أطلق الحكم فيها يدل، وهذا دليل على فقهه رحمه الله في هذا المقام، لأن في هذه الطائفة منهم من هو كفار ومنهم من هم دون ذلك، فهكذا المسلم ينظر في هذه الطوائف ولا يعجل بالحكم في كفرهم، يختلفون هم في معتقداتهم وفي أصولهم، فواجب عليك أن تعرف معتقد هذه الطائفة أولا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا بد أن تكون متصورا لمعتقد هذه الطائفة ما هي اعتقاداتهم وما هو زعمهم، ثم تنظر في أحكام العلماء عليهم إذا كانت لهم أقوال فيهم، وإلا تقيسهم إذا كانوا معاصرين على من حكم عليهم إذا كانوا بمثلهم. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد. قوله: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن.
وفي هذا رد على من قال إن أول من تكلم هو غيلان الدمشقي، فإن بعض المؤرخين الذين تكلموا في تاريخ هذه الطائفة قالوا إن أول من تكلم هو غيلان الدمشقي، لكن الصواب أن هذا قد أخذ عن معبد الجهني، وأن معبدا هو أول من تكلم ونفى القدر، قال: لا قدر، نفاه هنا، اللام هنا نافية. فقيل له: كيف الأمر؟ قال: الأمر أنف، يعني جديد حادث مستأنف، وهذا كله في أفعال العباد، كلامه عفى الله عنا وعنه في أفعال العباد، قال إنها حادثة مستأنفة، الله لم يعلمها قبل أن يفعلها العباد، وهذا كفر لا شك. نعم، نسأل الله العافية.
قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر.
نعم، لأنه كان مشتهرا في العراق في ذلك الوقت، اشتهرت هذه المقولة في أواخر عصر الصحابة بعد انقراض عصر الخلافة الراشدة، اشتهر هذا القول في العراق وهكذا في الشام وفي غيرها من تلك البلدان، وأصبح معروفا. وكما ذكرت لكم في مسألة أفعال العباد، كلام هنا في أفعال العباد فقط. نعم.
فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون.
ظهر، إنه، نعم،
أحسن الله إليكم، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن،
نعم،
ويتقفرون العلم
ويتقفرون هكذا. نعم في الحاشية ماذا قال؟
ويتفقرون.
نعم يعني يفتقرون إلى العلم، يعني قراء معبد يقال إنه كان حافظا للقرآن، وهكذا جماعة من أتباعه تبعه جماعة ممن أخذ بقوله في البصرة وفي الكوفة كذلك، وفي بعض بلدان الشام أخذوا بقوله وكانوا حفظه. فليس كافيا أن يكون الإنسان حافظا، إنما لا بد من العلم. ولهذا انتقدهم هذا التابعي قال يفتقرون العلم، يقرؤون القرآن يعني يحفظونه ولكنهم ليس عندهم علم، فلا بد من العلم مع قراءة القرآن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان أن من علامات الساعة كثرة القراء وقلة الفقهاء، فهذا من علامات الساعة الصغرى. إذا قل العلماء الذين عندهم فقه عندهم علم بهذا القرآن وكثر القراء في الأمصار، فهذا ليس علامة خير، لأن هذا القارئ ربما قرأ وهو يجهل أحكام القرآن ويقع في البدعة وهو لا يدري، يقع في المنكر والخطيئة وهو يجهل، وربما عياذا بالله في الشرك وهو يجهل، أو يحضر مجامع الشرك أو مجامع البدع جهلا منه وهو حافظ. فلا تغتر بحفظه إذا رأيت منه ما يخالف طريقة السلف، إذا رأيت منه ما يخالف المنهج الصحيح للسلف الصالح فلا تغتر بما عنده من هذا الحفظ، ولا تغتر بما عنده من حسن الصوت، إنما انظر إلى أفعاله. فإذا رأيت أنه جمع بين حفظ القرآن وبين العمل به وحسن الاعتقاد، فنعم العمل ونعم ما قام به، وأصبح هذا القرآن رفعة له يرفعه الله به. أما إن كان على خلاف هذا يحفظ القرآن ويخالفه في قوله وبفعله، فهذا يقوده عياذا بالله إلى النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال في حديث آخر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يعني الذين عملوا به، ويضع به آخرين. وجاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار عياذا بالله ثلاثة، وأولهم القارئ الذي قرأ القرآن يعني حفظه. إذا أطلق القارئ فإن المراد به هو الحافظ، فالشاهد أن واحدا منهم قارئ قرأ القرآن، ولكنه إنما قرأ لأجل أن يقال إنه قارئ، إنه حسن الصوت، إنه مجود، إنه يعرف أحكام التجويد والترتيل، يعني رياء وسمع عياذا بالله. فالله قال له: قد قيل، يعني في الدار الدنيا، ثم يسحب على وجهه في النار عياذا بالله. فالقصد من هذا كله أنك لا تغتر بمن يكون على ظاهر أمره خير وهو يخالف المعتقد الصحيح، لما تنظر في عقيدته، فإن كان على طريقة السلف فالحمد لله، وتغبطه على هذا الخير الذي عنده وتسأل الله مثل ما عنده. أما إن كان على طريقة رديئة عيادا بالله فهذا علامة شقاء له، نسأل الله العافية.
فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويفتقرون العلم، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له.
نعم، هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الدين. الدين له مراتب ثلاث: الأولى الإسلام وأركانه خمسة كما سمعت، والثانية الإيمان وأركانه ستة كما سيأتي، والثالثة الإحسان وهو ركن واحد. نعم.
قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
وهذا هو الشاهد، أنه قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي هذا اللفظ ما يدل على أن في القدر خير وفيه شر، فكيف يكون هذا؟ قال بعض العلماء المراد إنه شر بالإضافة أو بالنسبة إلى العبد نفسه، بالنسبة للمقضي وليس إلى القضاء نفسه، فإن القضاء كله خير، كله خير محض ليس فيه شر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الآخر: والشر ليس إليك، إنما الشر قد يكون في نظر من قضي عليه هذا القضاء، في نظر العبد. فالعبد مثلا قد يمرض أو يكون فقيرا أو يفقد شيئا يحبه كزوجة أو أولاد أو مال، فهذا قضاء وقدر، فهو بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى خير محض لهذا العبد، وفي نظر العبد هو شر بالنسبة إليه، لأنه فقد ماله أو خسر بيته حين باعه أو مرض أو نحو هذا، فهذا في نظره يعد شرا، لكنه في باطن الأمر هو خير محض له. فهذا معنى قوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني شره بالنسبة إلى المقضي عليه ليس إلى القضاء نفسه. ولهذا تجد في دعاء القنوت: وقني شر ما قضيت، يعني ما قضي علي. فالقضاء ليس شرا، إنما هو خير محض، قضاء الله جل وعلا خير محض للعباد كلهم، ولكن قد يخفى هذا الخير على العبد، قد يخفى عليه، فينظر في نظره القاصر إلى حاله الآن حين افتقر أو حين مرض، يظن أن هذا شر بالنسبة إليه، وهو في باطن الأمر خير له، تكفر به سيئاته، ترفع به درجاته، يدفع به شر عظيم، وهكذا. نعم، الله حكيم عليم جل وعلا في قضائه وفي قدره وفي أفعاله كلها سبحانه وتعالى. نعم.
قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فانطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
نعم، فالشاهد هو الإيمان بالقدر، أن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فدل على وجوبه، على وجوب الإيمان به. نعم.
قوله عن عبادة بن الصامت: حديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال أجلسوني، ثم قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني.
نعم، يعني هذه هي حقيقة الإيمان بالقدر على وجه الإجمال، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، توقن، تعلم يعني توقن، تؤمن إيمانا صادقا جازما لا شك فيه، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف كما جاء في الحديث الآخر، فتعلم أن الله عنده العلم الأزلي جل وعلا في هذا المقام، وأن الله كتب المقادير في اللوح المحفوظ، وأن الله له المشيئة النافذة والحكمة التامة في هذا المقام، وأن الله خلق كل شيء، خلق أفعال العباد وخلق السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن وهكذا، وما بينهما كلها من مخلوقات الله، الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون، فدل على وجوب الإيمان به على هذه المراتب الأربع إذا كنت عالما بها. أما إذا كان عاميا كما قلنا في اللقاء الماضي أو كان في حكم العام فيكفيه الإيمان بهذا الأصل على سبيل الإجمال، يؤمن بالقدر إجمالا ولا حاجة إلى أن يقال احفظ هذه المراتب الأربع لأنه عامي، فيكفيه هذا والحمد لله. نعم.
يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
وقلنا إن هذا رد على من جحد العلم والكتابة، أورده الشيخ رحمه الله ليرد به ويحتج به على من جحد العلم الأزلي، ذلك أنه من مراتب الإيمان بالقدر، وجحد الكتابة في اللوح المحفوظ، ذلك أنها كذلك من مراتب الإيمان بالقدر، وأن جحود هذين ينافي أصل التوحيد، فمن جحد هذين هم غلاة القدرية الذين ظهروا في صدر الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن أول ما خلق من المخلوقات هو القلم، إن الله أول ما خلق القلم، أو إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فدل بظاهره على أن القلم هو أول مخلوقات الله. وقال بهذا القول ابن جرير رحمه الله المعروف، المفسر المعروف ابن جرير الطبري، أخذا بظاهر هذا اللفظ، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب إلى آخر الحديث. وذهب كثير من السلف إلى أن العرش خلق قبله لحديث أبي هريرة السالف أنه قال وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق المخلوقات كلها وقبل كتابة المخلوقات كلها بخمسين ألف عام، فكان العرش قبل ذلك موجودا وكان على الماء، فدل هذا الحديث على أن العرش أسبق من القلم في الخلق، وهذا هو قول جمهور السلف رحمهم الله وهو الصواب. وهذه كما ترى مسألة فرعية من فروع الإيمان بالقدر، فالمخالف فيها لا يجوز لأحد أن يبدعه، إذا مثلا جاء إذا أتى آت وقال إن ابن جرير خالف السلف، خالف قول الجمهور في مسألة خلق العرش وقدم القلم عليه، نقول هذا قول قال به بعض السلف، فلا يجوز لك أن تبدع هذا العالم أو من أخذ بقوله. وهكذا في مسائل عديدة لها نظائر، لهذا نظائر، منها ما يحضرني ما يتعلق بقول القائل اللفظي بالقرآن غير مخلوق، فهذه المسألة تكلم عنها العلماء في باب الاعتقاد، فإذا قال القائل إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا يشكل على كثير من العلماء في ذلك الوقت، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال لا أرى أن يتكلم في هذا الباب، فلا يقال لا هذا ولا هذا، فلا تقل لفظي غير مخلوق أو لفظي مخلوق، إنما السكوت، هذا مذهب أحمد في هذه المسألة. وبعض السلف أجاز هذه العبارة، قال إن قول لفظي بالقرآن غير مخلوق مقولة صحيحة إذا أراد بذلك القرآن نفسه، فهو كذلك القرآن غير مخلوق. والصواب أن يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق على نية الصوت المسموع، إذا كانت نيته الصوت المسموع فهذا كلام صحيح، هكذا قال البخاري وهكذا قال مسلم أيضا رحمه الله وهكذا البيهقي، كلهم ذهبوا إلى هذا، ذهبوا إلى أن المراد باللفظ هنا هو الصوت المسموع، وهذا مخلوق من أفعال العباد، الصوت الذي يصدر من العبد من أفعاله، وأفعاله مخلوقة، فإذا قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فإنها عبارة صحيحة، بل إن أبا عبد الله البخاري ترجم في صحيحه ما يدل على هذا، واستدل بحديث الخوارج أنه قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجيرهم، ودل على أنه صوت مسموع منهم. استدل البخاري بحديث أبي سعيد في قصة الخوارج، في قصة وعيد الخوارج، أنه قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن يعني في صفاتهم لا يجاوز حناجيرهم، فدل على أنه بصوت مسموع، وهذا الصوت إنما هو من فعل العبد، وأفعال العباد مخلوقة، فدل على صحة هذه العبارة إذا قال إن لفظي بالقرآن مخلوق، عبارة صحيحة. أما الإمام أحمد فإنه منع إطلاقها نفيا أو إثباتا، قال الأحوط ألا نطلق هذه العبارة لأنها حادثة. فالشاهد أن بعض السلف أجاز إطلاق عبارة لفظي بالقرآن غير مخلوق، يعني في مقابل قول البخاري أصبح قولا ثالثا، قال فإذا قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنها مقولة صحيحة، هكذا قال الإسماعيلي كما هو ظاهر من صنيعه في رسالته في باب الاعتقاد. فالخلاصة أنه إذا أتى عالم وقال بهذه المقولة فلا يجوز لنا أن نقول إن هذا العالم مبتدع. لماذا قال مبتدع في نظري؟ قال لأن هذا العالم جعل القرآن غير مخلوق، لأنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فنقول هذا قول قال به بعض السلف وتأول اللفظ هنا بالصوت المسموع، وتأول اللفظ هنا بالقرآن نفسه لا بالصوت المسموع، فدل على صحة عبارته. أما الآخرون فإنهم تأولوها على الصوت المسموع، أعني البخاري ومن أخذ بقوله، فهما طائفتان، أو لك أن تقول قولان مشهوران عند السلف. الأول من قال بهذه المقولة على اعتبار أن المراد بهذا هو القرآن نفسه، فهذه مقولة صحيحة، يعني إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذه صحيحة، لأنه قصد القرآن نفسه، والقرآن وحي ليس مخلوقا. فإذا أتى آت وقال إن العالم الفلاني قال هذه المقولة، قال بهذه المقولة وهذا قول مبتدع وهذا قول بدعة، نقول هذا ليس بصحيح، لأنه قول لبعض السلف، وهذا العالم تأوله على هذا المعنى، عنده شبهة يعذر بها، فينظر في مراده، فإن كان يريد بذلك القرآن فإن كلامه صحيح، القرآن غير مخلوق لا إشكال في هذا. وهكذا قول البخاري رحمه الله القول المقابل، فإنه أجاز القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق على اعتبار الصوت المسموع، على اعتبار أنه من أفعال العبد وأفعاله مخلوقة، فهذا صحيح. فالخلاصة في هذا أنه قد يأتيك قول لبعض العلماء أو لبعض السلف ويكون ظاهره على خلاف ما قرأته أنت في كتب السلف في هذا الباب، فلا تستعجل في تبديع هذا العالم أو تقول إنه وافق المبتدعة في أقوالهم، إنما تنظر في مراد هذا العالم رحمه الله في هذه المسألة، وما أكثر هذا ولا سيما عند المتقدمين كأصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، لهم أقوال كثيرة في هذا، فتنظر ولا تقول إن هذا وافق القدرية أو إن هذا وافق الجهمية أو نحو هذا، إنما تنظر في مراده من هذه المقولة، أو تقول مثلا إنه قال بخلق القرآن، سمعنا هذا كثيرا من بعض الطلبة، يأتي فيقول إن الإسماعيلي وافق من قال بخلق القرآن، هذا قول باطل ولا يصح، الإسماعيلي أراد من ذلك أن من قصد بذلك القرآن نفسه، وإن كان ظاهر العبارة أنه يريد اللفظ، لأنه قال لفظي بالقرآن، فلكن هذا العالم يحمل قوله ويحمل اجتهاده على أنه تأول هذا القول أو هذه المقولة أو هذه العبارة على أن المراد بذلك هو القرآن نفسه، فهذا كلام صحيح، القرآن غير مخلوق. وأنكد البخاري في قوله المقابل ومن تبعه تأولوه على الصوت المسموع الذي يخرج من فم العبد، فهذا مخلوق، هذا مخلوق، هذا من أفعال العباد. بل إن البخاري له كتاب عظيم في هذا، في الرد على من قال بخلق أفعال العباد، ففي في 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 الرد على من أنكر خلق أفعال العباد، واستدل بأحاديث كثيرة لهذه المسألة، فإنه أثبت أن المراد بذلك هو الصوت المسموع. إذا قال لفظي أو قال صوتي بالقرآن مخلوق، فإن القصد من ذلك هو الصوت الذي يصدر من حنجرة العبد. لهذا الحديث يقرؤون القرآن، قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ودل على أنه بصوت مسموع منهم، فأصبح هذا الصوت مخلوقا، فجاز إطلاق هذه العبارة. والإمام أحمد كما قلنا له مذهب وسط في هذا، قال إني أرى أن لا تطلق هذه العبارة لا نفيا ولا إثباتا، وهذا هو الصواب، تركها أولى لأنها حادثة. لكن الشأن من هذا أو القصد من هذا هو أن العالم من السلف قد يقول بقول يكون ظاهره بالنسبة لك أنت يوافق قولا لبعض الطوائف الضالة، مثلا بالنسبة إلى نظرك أنت القاصر، أو بالنسبة إلى ظاهر عبارته، ثم إذا تأمل طالب العلم عبارته وجد أن له مستندا في هذه المقولة. فإذا كان عالما من علماء السلف فلا يجوز لك أن تبدعه لهذه المقولة إلا بعد أن تعرف مراده، إذا كان معروفا بحسن المعتقد وقال بهذه المقولة كما هو الحال في هذه المسألة، أو كذلك في مسألة التقديم في مقام الخلق، هل خلق العرش أولا أو القلم، أو في مسائل كثيرة في هذا المقام، فإنك تنظر في قول هذا العالم ثم تزينه في النصوص، في ميزان النصوص، حتى تنظر في مراده رحمه الله. أما إن كان هذا القائل من الطوائف الضالة التي وقع لها ابتداء، فإنك تنظر في حاله، إن كان قولا ليس له مستند ولا عذر له فيه، فإنه يكون في حكم من كفر بالله عياذا بالله. أما إن كان لديه شبهة كما هو الحال في هذه الطائفة التي قلنا، فإن هذا يكون معذورا عن الكفر الأكبر، ويبقى أنه مبتدع في هذه المسألة في حكم المبتدعة، لكنه ليس كافرا إذا كان عنده شبهة كما قلنا في مسألة الخلق، في مسألة المشيئة، وفي نحو هذا مما سيأتي في أصول أخرى، فهذا يكون معذورا عن الكفر الأكبر، ويصلى خلفه والحمد لله إذا عدم غيره، ويكون مبتدعا في هذه المقولة خاصة، إذا لم يعرف عنه إلا هذه المقولة يكون مبتدعا في هذه المقولة، يقال إنه ابتدع القول في كذا، أو قال بكذا وهذا يخالف السلف، أو سار في ركاب الطائفة الفلانية في مسألة كذا، ولا يطلق الابتداء عليه إطلاقا، إنما يقيد بهذه المسألة إذا كان لم يعرف عنه إلا هذه المقولة. كل هذه دقائق ربما تخفى على بعض طلبة العلم، فلهذا حرصت على التنبيه عليها لأجل أن يكون طالب العلم بصيرا. وما أكثر هذه الفروع وهذه التفصيلات، فإذا اجتهد طالب العلم في وزنها بميزان النصوص وميزان أحكام العلماء الصحيحة استبان له الأمر، وإذا أطلق العنان للسانه ربما زلت قدمه وزل به لسانه في أعراض هؤلاء العلماء رحمهم الله. نعم.
يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح. وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله وإحاطته بما كان وما يكون، كما في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآيات في إثبات القدر كثيرة، وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم كما في الآية. قال الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الرحمن، وقال بعض الأئمة في نفاة القدر ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا.
هذه مقولة الشافعي رحمه الله. أحمد قال القدر قدرة الله، يعني شموله في العلم وقدرته على الخلق، فهذا أول تعريف للقدر عند العلماء، هو تعريف الإمام أبي عبد الله أحمد مع تعريف الشافعي، فإن الشافعي كذلك عرفه لكن تعريفه واسع رحمه الله. نعم، وهو كلام صحيح، قدرة الله يعني شموله لكل ما سيقع، فهذا مستلزم للعلم والمشيئة والكتابة والخلق، كله داخل في هذا، كله داخل في هذا الشمول. نعم.
قوله وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي هو أبو بشر بالسين المهملة والباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله بن أبي فيروز.
ترجم له في الحاشية. تابعي من التابعي رحمه الله. نعم.
ولفظ أبي داود
فيروز صحابي، أبوه صحابي. نعم، صحابي مقل. نعم،
أحسن الله إليكم. ولفظ أبي داود لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه.
نعم، هو قصد الاستثبات كما قلنا، قصد التأكد وليس تتبع الرخص، فإذا أكثر المسلم من سؤال العلماء عن مسألة بقصد التثبت لا حرج، لكن بشرط ألا يكون على وجه التعنت أو على وجه تعجيز العالم، إنما لأجل التثبت من هذه المسألة إذا أشكلت عليه. أما إذا كان لقصد تتبع الرخص فهذا لا يجوز، يحرم عليك، أو لهوى في نفسك لعلك تجد قولا آخر يوافقك فهذا لا يجوز. فهنا كما ترى هذا التابعي إنما تتبع الصحابة لأجل التأكد من هذه المسألة التي وقعت في نفسه، الشبهة التي وقعت في قلبنا.
وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع، وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى وتقدس.
نعم، مضى وقت جيد لنا بالنسبة لنا، نقتصر على هذا القدر في هذا اللقاء، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على ما بقي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب التوحيد، باب ما جاء في منكر القدر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الإمام المجدد رحمه الله في التراجم الثلاث السالفة من الاستدلال لما ينافي كمال الإيمان بالقدر وكمال توحيد الله عز وجل، انتقل في هذه الترجمة إلى بيان حكم إنكار القدر، إلى بيان حكم جحود القدر نفسه. ومن جحد بالقدر كما هو معلوم هي طائفة القدرية التي ظهرت في صدر الإسلام في أواخر عهد الصحابة بعد انقراض عصر الخلافة الراشدة، وأول من تكلم في هذه المسألة في مقام القدر هو معبد الجهني كما هو معلوم كما في صحيح مسلم. وهذه الطائفة افترقت فيما بعد وأصبحت طوائف كثيرة واختلفت عبارات العلماء رحمهم الله في الحكم على هذه الطوائف تبعا لمعتقدهم، فإن كل طائفة لها معتقد يختلف عن الأخرى في مقام إنكار مراتب القدر. ولهذا نجد أن المصنف رحمه الله أطلق الحكم في الترجمة، قال باب ما جاء في منكر القدر، ولم يصرح بالحكم فيها هل هم كفار أم لا. وهذا دليل على فقهه رحمه الله وعلى سعة علمه في هذا المقام، فإن في إنكار القدر منه ما هو كفر أكبر كما سيأتي، إذا أنكر علم الله عز وجل الأزلي أو أنكر الكتابة فهذا كفر بإجماع السلف رحمهم الله، ومنه ما هو دون ذلك، منه ما هو دون الكفر الذي يخرج عن دائرة الإسلام وصاحبه يسمى مبتدعا لكنه ليس كافرا، كما هو الحال في من تكلم في خلق أفعال العباد من طوائف القدرية أو في مقام المشيئة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر.
نعم، هذا له قصة كما سيأتي، هذا الأثر له قصة كما سيأتي. حين تكلم معبد الجهني في هذه المسألة أتى بعض التابعين إليه يسألونه فقال هذه المقولة، قال لو كان لأحدهم مثل أحد، يعني مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لأن هؤلاء قالوا لا قدر والأمر أنف يعني جديد مستأنف، هكذا قال معبد الجهني، وتبعه عليه جماعة ممن أخذ بقوله. ثم أتى بعده غيلان الدمشقي في دمشق ثم قال بمقولة أشد من مقولته، فشاهد أن ابن عمر أتى بهذا حين ذكر له هؤلاء هذه الطائفة، ثم أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
نعم، يعني حديث عمر المشهور. نعم.
ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
نعم، كما ترى المصنف استفتح الترجمة بهذا الحديث لأجل أن يستدل بها لوجوب الإيمان بالقدر، جعلها دليلا له في هذه الترجمة، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في جملة أركان الإيمان الستة، الإيمان بالقدر خيره وشره، فدل على وجوب الإيمان به. ثم ذكر عمر ابن عمر حبوط عمل من لم يؤمن بالقدر، فدل على كفر من أنكر القدر جملة وتفصيلا، قال لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، فهذا دليل على حبوط عمله، وحبوط العمل إنما يكون بأحد أمرين: إما بالكفر الأكبر أو بالعجب بالعمل كما دلت لذلك النصوص، ولا عجب هنا، فدل على أن هذا سبب، أن سبب هذا هو الكفر، دل على أنه كافر بهذا الاعتقاد إذا أنكره جملة وتفصيلا، أما إذا وقع منه شيء وقعت له فيه شبه فهذا يختلف الحكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالشاهد أن هذا هو دليل المسألة، استدل به لهذا الأمر رحمه الله لوجوب الإيمان بالقدر وكفر من ترك الإيمان به جملة وتفصيلا. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
وعن عبادة نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك.
حلاوة الإيمان طعم الإيمان هو حلاوته وهو كناية عن كماله، والمعنى أنه لن يكتمل الإيمان في قلبك حتى تؤمن بالقدر على هذه الصفة مع ما في قلبك من مكملات الإيمان الأخرى. نعم يا بني نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند
رحمه الله هو يسير بهذا الكتاب وبهذه التراجم على أحسن سياق رحمة الله عليه، فإنه لما فرغ رحمه الله من مقام الاستدلال للإيمان بالقدر بهذا الأصل العظيم انتقل إلى بيان صفة الإيمان بالقدر كيف يؤمن به على وجه الإجمال أيضا، وهو أن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهذا هو الإيمان بالقدر على وجه الإجمال. فأورد هذا الحديث على هذه الألفاظ ليستدل به لهذا المعنى لكيفية الإيمان بالقدر، صفة الإيمان بالقدر على وجه الإجمال. وأيضا أراد رحمه الله في الحرف الأخير من هذا الحديث أن يحتج به على غلاة القدرية الذين أنكروا الكتابة والعلم، فاحتج عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الله خلق القلم وأمره بأن يكتب كل شيء إلى أن تقوم الساعة، يعني في اللوح المحفوظ، فدل على علم الله الأزلي لأفعال العباد، ودل أيضا على كتابتها في اللوح المحفوظ، فهو بهذا رد على تلك الطائفة الذين هم غلاة القدرية، وهؤلاء اتفق العلماء على كفرهم. غلاة القدرية الأوائل أجمع العلماء أجمع السلف على أنهم كفار، لأنهم أنكروا مرتبة العلم العلم الأزلي، وأنكروا أيضا مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. فكأن الشيخ رحمه الله أراد الرد عليهم بهذا الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله خلق القلم وأمره بكتابة هذه المخلوقات كلها إلى أن تقوم الساعة، يعني في اللوح المحفوظ، كما في حديث أبي هريرة أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 عام، يعني كتبها في اللوح المحفوظ، وكان عرشه على الماء. فأراد رحمه الله الاحتجاج عليهم بهذا الحديث، وهذه الطائفة كما قلنا أجمع السلف على أنهم كفار، لأنهم أنكروا أمرين معلومين من الدين بالضرورة، وهما مرتبة العلم الأزلي في مقام القدر ومرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ. وهؤلاء يطلق عليهم غلاة القدرية، وهم الأوائل، أوائل من تكلم في مقام القدر. وأما من تأخر من هذه الطائفة في العصور التي كانت في أثناء صدر الإسلام في السنة الرابع في القرن الرابع والخامس وما بعده، فإن هؤلاء تشعبوا شعبا كثيرة، فرقا كثيرة، اختلفوا. ومنهم من أنكر أفعال العباد، ومنهم من أنكر مشيئة الله في أفعال العباد، وهذا هو الذي يهمنا في هذا. فهاتان الطائفتان اختلف السلف في حكمهم على قولين، منهم من كفرهم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومنهم من لم يحكم بكفرهم لأجل الشبهة التي طرأت عليهم في هذا المقام، وهو أيضا رواية أخرى عن أحمد عليها كثير من أصحابه رحمة الله عليهم أجمعين، وهو الأولى بالصواب في هذه المسألة، أن هؤلاء لديهم شبهة، وهي أن الله سبحانه وتعالى كيف يخلق المعاصي ثم يعذب العباد عليها، فهذا ليس مستقيما في نظرهم وفي زعمهم مع حكمة الله ومع رحمته. فهذه الشبهة التي طرأت لهم أصبحت قرينة لعدم القول بكفرهم، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. فهؤلاء نجد أنهم وقع عندهم إشكال في مقام الخلق وفي مقام المشيئة، لأن الإيمان بالقدر يكون بأربعة أمور، بأربعة أصول. الأصل الأول الإيمان بعلم الله الأزلي، والثاني الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ، والثالث الأصل الثالث الإيمان بالمشيئة النافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، كما في قوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإن مشيئة العبد واقعة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الأخيرة الإيمان بالخلق، بأن الله خلق كل شيء بما فيها أفعال العباد، كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، قال جل وعلا الله خالق كل شيء. فهذه الطائفة ظلت في هذين الأصلين الأخيرين، في مسألة المشيئة، في أصل المشيئة وفي أصل الخلق، وأنكروا سورة منها، أنكروا خلق أفعال العباد، وعللوا بأن من أفعال العباد المعاصي، والله سبحانه وتعالى إذا قلنا إنه خلقها فهذا مناف لحكمته ورحمته في مقام تعذيبهم، بمعنى أنه كيف يعذب هؤلاء بهذه المعاصي والله سبحانه خلقها. فهذه شبهتهم في هذا. ولهذا نجد أن العلماء كثير منهم توقف عن تكفيرهم وقال إنها طائفة مبتدعة ولكنهم ليسوا كفارا. وهكذا من تكلم في مسألة المشيئة، مشيئة أفعال، مشيئة العبد في أفعاله، فإنهم قالوا إن هذه طائفة مبتدعة ولا نحكم بكفرهم، إنما يكون كافرا منهم من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ولا شبهة عنده، كالذي ينكر العلم الأزلي، علم الله لأفعال العباد قبل وقوعها، أو ينكر الكتابة لأنها ظاهرة. وهذا هو الصواب من قول العلماء في هذه المسألة، فالشاهد أنهم على طوائف كثيرة. نعم.
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي.
وفي المسند، نعم.
وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي.
نعم، يعني أنه وقعت له شبهة لأجل من تكلم في ذلك الوقت، لأني ذكرت لكم أن أول من تكلم في هذا المقام في مقام القدر كان في أواخر عهد الصحابة، فربما عن لبعض التابعين شيء من الشبه في هذا المقام، فأتى يسأل الصحابي الجليل أبي بن كعب وغيره كذلك كما سيأتي. نعم. وفي المسند
والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
رحمه الله. ختم الترجمة بهذا الحديث وبهذا الأثر لأجل الاستدلال به على أن من وقعت له شبهة في قلبه في مسألة من مسائل الاعتقاد فإن الواجب عليه أن يسأل العلماء ولو سأل أكثر من واحد لأجل التأكد لا بأس به، فأورد هذا الأثر ليستدل به لوجوب سؤال العلماء الربانيين إذا عنت في قلبك شبهة، ولا سيما في مسائل وأبواب الاعتقاد، حتى تزول هذه الشبهة، لأنها ربما إذا بقيت في القلب أضرت به، وربما أتى ملبس فأثارها أكثر مما هي عليه الآن في قلبك، وربما قرأت شيئا أثارها أيضا وزاد منها في قلبك، زاد الشكوك في قلبك، فأورد هذا الأثر كما سمعت لأجل هذا المقام، لوجوب المبادرة إلى العلماء الربانيين ولو أكثر من عالم، كما سمعت في هذا التابع فإنه سأل أبي بن كعب وسأل ابن مسعود وسأل زيد بن ثابت كله في شبهة واحدة. لماذا؟ لأجل التأكد، لا لأجل الترخص برخص العلماء، إنما لأجل التأكد من هذا المقام من أقوالهم. فلما استقر الأمر في نفسه سار عليه، فأورده المصنف لهذا المعنى، لوجوب سؤال أهل العلم الذين تثق بعلمهم في مقام الاعتقاد خاصة وفي جميع أبواب الدين عامة، إذا وقع في قلبك شيء من الشك في أمر ما، والشاهد منه أن هذا الراوي لما عن له في قلبه شيء في مقام القدر ذهب يسأل أبي بن كعب ويسأل ابن مسعود ويسأل زيد بن ثابت حتى استيقن من هذا الأمر، فدل على وجوبه إذا كان في باب الاعتقاد لأجل التثبت. ولو كان عندك شيء من العلم ثم سألت عالما لأجل التثبت لا بأس به، وهكذا إذا سألت أكثر من عالم لأجل التوثق لا بأس به، ولكن إن اقتصرت على عالم ثقة كفى والحمد لله إذا كان ثقة في نظرك، أما إن وقع لك منه شيء في كلامه أو لم تفهم شيئا من كلامه لك أن تسأل عالما آخر وثالثا وهكذا حتى تزول هذه الشبهة، لأن بقاءها في القلب مما يجعل الشيطان يزيدها في قلبك وينميها ثم تكبر شيئا فشيئا حتى تستقر في نفسك. فيبادر المسلم في هذا المقام إلى أهل العلم، لكن العلماء الربانيين ليس إلى كل أحد، إنما إلى من تثق بعلمه، إذا كان في بلدك عالم معروف تسأله الحمد لله، وإذا عدم فإن مؤلفاتهم وأشرطتهم ودروسهم موجودة والحمد لله، تبحث عنها في مواقعهم في كتبهم في رسائلهم حتى تجد القول الصواب في هذه المسألة. إذا طرأت عليك هذه الشبهة في مسألة ما من مسائل الدين على وجه العموم وفي مسائل الاعتقاد على وجه الخصوص، فالشاهد أن المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لهذا المعنى لمسألة إنكار القدر، وكما رأيتم أطلق الحكم فيها يدل، وهذا دليل على فقهه رحمه الله في هذا المقام، لأن في هذه الطائفة منهم من هو كفار ومنهم من هم دون ذلك، فهكذا المسلم ينظر في هذه الطوائف ولا يعجل بالحكم في كفرهم. يختلفون هم في معتقداتهم وفي أصولهم، فواجب عليك أن تعرف معتقد هذه الطائفة أولا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا بد أن تكون متصورا لمعتقد هذه الطائفة، ما هي اعتقاداتهم وما هو زعمهم، ثم تنظر في أحكام العلماء عليهم إذا كانت لهم أقوال فيهم، وإلا تقيسهم إذا كانوا معاصرين على من حكم عليهم إذا كانوا بمثلهم. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين قوله: باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد. قوله: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن.
وفي هذا رد على من قال إن أول من تكلم هو غيلان الدمشقي، فإن بعض المؤرخين الذين تكلموا في تاريخ هذه الطائفة قالوا إن أول من تكلم هو غيلان الدمشقي، لكن الصواب أن هذا قد أخذ عنه، أخذ عن معبد الجهني، وأن معبدا هو أول من تكلم ونفى القدر، قال: لا قدر، نفاه هنا، اللام هنا نافية. فقيل له: كيف الأمر؟ قال: الأمر أنف، يعني جديد حادث مستأنف. وهذا كله في أفعال العباد، كلامه عفى الله عنا وعنه في أفعال العباد، قال إنها حادثة مستأنفة، الله لم يعلمها قبل أن يفعلها العباد، وهذا كفر لا شك. نعم، نسأل الله العافية.
قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر.
نعم، لأنه كان مشتهرا في العراق في ذلك الوقت، اشتهرت هذه المقولة في أواخر عصر الصحابة بعد انقراض عصر الخلافة الراشدة، اشتهر هذا القول في العراق، وهكذا في الشام وفي غيرها من تلك البلدان، وأصبح معروفا. وكما ذكرت لكم في مسألة أفعال العباد، كلام هنا في أفعال العباد فقط. نعم.
فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون.
ظهر، إنه، نعم،
أحسن الله إليكم، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن،
نعم،
ويتقفرون العلم.
ويتقفرون هكذا، نعم، في الحاشية ماذا قال؟
ويتفقرون.
نعم، يعني يفتقرون إلى العلم، يعني قراء معبد يقال إنه كان حافظا للقرآن، وهكذا جماعة من أتباعه، تبعه جماعة ممن أخذ بقوله في البصرة وفي الكوفة كذلك، وفي بعض بلدان الشام أخذوا بقوله وكانوا حفظة. فليس كافيا أن يكون الإنسان حافظا، إنما لا بد من العلم، ولهذا انتقدهم هذا التابع، قال: يفتقرون العلم، يقرؤون القرآن يعني يحفظونه، ولكنهم ليس عندهم علم، فلا بد من العلم مع قراءة القرآن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان أن من علامات الساعة كثرة القراء وقلة الفقهاء، فهذا من علامات الساعة الصغرى، إذا قل العلماء الذين عندهم فقه عندهم علم بهذا القرآن وكثر القراء في الأمصار، هذا ليس علامة خير، لأن هذا القارئ ربما قرأ وهو يجهل أحكام القرآن، ويقع في البدعة وهو لا يدري، يقع في المنكر والخطيئة وهو يجهل، وربما عياذا بالله في الشرك وهو يجهل، أو يحضر مجامع الشرك أو مجامع البدع جهلا منه وهو حافظ، فلا تغتر بحفظه، إذا رأيت منه ما يخالف طريقة السلف، إذا رأيت منه ما يخالف المنهج الصحيح للسلف الصالح فلا تغتر بما عنده من هذا الحفظ، ولا تغتر بما عنده من حسن الصوت، إنما انظر إلى أفعاله. فإذا رأيت أنه جمع بين حفظ القرآن وبين العمل به وحسن الاعتقاد فنعم العمل ونعم ما قام به، وأصبح هذا القرآن رفعة له يرفعه الله به. أما إن كان على خلاف هذا يحفظ القرآن ويخالفه في قوله وبفعله فهذا يقوده عياذا بالله إلى النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال في حديث آخر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، يعني الذين عملوا به، ويضع به آخرين. وجاء في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار عياذا بالله ثلاثة، وأولهم القارئ الذي قرأ القرآن يعني حفظه. إذا أطلق القارئ فإن المراد به هو الحافظ، فالشاهد أن واحدا منهم قارئ قرأ القرآن، ولكنه إنما قرأ لأجل أن يقال إنه قارئ، إنه حسن الصوت، إنه مجود، إنه يعرف أحكام التجويد والترتيل، يعني رياء وسمع عياذا بالله. فالله قال له: قد قيل، يعني في الدار الدنيا، ثم يسحب على وجهه في النار عياذا بالله. فالقصد من هذا كله أنك لا تغتر بمن يكون على ظاهر أمره خير وهو يخالف المعتقد الصحيح، إنما تنظر في عقيدته، فإن كان على طريقة السلف فالحمد لله، وتغبطه على هذا الخير الذي عنده وتسأل الله مثل ما عنده. أما إن كان على طريقة رديئة عياذا بالله فهذا علامة شقاء له، نسأل الله العافية. نعم.
فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويفتقرون العلم، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له.
نعم، هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الدين. الدين له مراتب ثلاث: الأولى الإسلام وأركانه خمسة كما سمعت، والثانية الإيمان وأركانه ستة كما سيأتي، والثالثة الإحسان وهو ركن واحد. نعم.
قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
وهذا هو الشاهد، أنه قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي هذا اللفظ ما يدل على أن في القدر خير وفيه شر، فكيف يكون هذا؟ قال بعض العلماء: المراد إنه شر بالإضافة أو بالنسبة إلى العبد نفسه، بالنسبة للمقضي وليس إلى القضاء نفسه، فإن القضاء كله خير، كله خير محض ليس فيه شر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الآخر: والشر ليس إليك، إنما الشر قد يكون في نظر من قضي عليه هذا القضاء، في نظر العبد. فالعبد مثلا قد يمرض أو يكون فقيرا أو يفقد شيئا يحبه كزوجة أو أولاد أو مال، فهذا قضاء وقدر، فهو بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى خير محض لهذا العبد. وفي نظر العبد هو شر بالنسبة إليه، لأنه فقد ماله أو خسر بيته حين باعه أو مرض أو نحو هذا، فهذا في نظره يعد شرا، لكنه في باطن الأمر هو خير محض له. فهذا معنى قوله وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني شره بالنسبة إلى المقضي عليه ليس إلى القضاء نفسه. ولهذا تجد في دعاء القنوت وقني شر ما قضيت، يعني ما قضي عليه، فالقضاء ليس شرا إنما هو خير محض، قضاء الله جل وعلا خير محض للعباد كلهم، ولكن قد يخفى هذا الخير على العبد، قد يخفى عليه فينظر في نظره القاصر إلى حاله الآن حين افتقر أو حين مرض، يظن أن هذا شر بالنسبة إليه، وهو في باطن الأمر خير له، تكفر به سيئاته، ترفع به درجاته، يدفع به شر عظيم، وهكذا. نعم، الله حكيم عليم جل وعلا في قضائه وفي قدره وفي أفعاله كلها سبحانه وتعالى. نعم.
قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فانطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
نعم، فالشاهد هو الإيمان بالقدر، أن من أصول الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فدل على وجوبه، على وجوب الإيمان به. نعم.
قوله عن عبادة بن الصامت. حديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. قال أجلسوني، ثم قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك يا بني.
نعم، يعني هذه هي حقيقة الإيمان بالقدر على وجه الإجمال، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، توقن، تعلم يعني توقن، تؤمن إيمانا صادقا جازما لا شك فيه، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف كما جاء في الحديث الآخر، فتعلم أن الله عنده العلم الأزلي جل وعلا في هذا المقام، وأن الله كتب المقادير في اللوح المحفوظ، وأن الله له المشيئة النافذة والحكمة التامة في هذا المقام، وأن الله خلق كل شيء، خلق أفعال العباد وخلق السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن وهكذا، وما بينهما كلها من مخلوقات الله، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فدل على وجوب الإيمان به على هذه المراتب الأربع إذا كنت عالما بها. أما إذا كان عاميا كما قلنا في اللقاء الماضي أو كان في حكم العام، فيكفيه الإيمان بهذا الأصل على سبيل الإجمال، يؤمن بالقدر إجمالا، ولا حاجة إلى أن يقال احفظ هذه المراتب الأربع لأنه عامي، فيكفيه هذا والحمد لله. نعم.
يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
وقلنا إن هذا رد على من جحد العلم والكتابة، أورده الشيخ رحمه الله ليرد به ويحتج به على من جحد العلم الأزلي، ذلك أنه من مراتب الإيمان بالقدر، وجحد الكتاب في اللوح المحفوظ، ذلك أنها كذلك من مراتب الإيمان بالقدر، وأن جحود هذين ينافي أصل التوحيد، فمن جحد هذين هم غلاة القدرية، الذين ظهروا في صدر الإسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن أول ما خلق من المخلوقات هو القلم، إن الله أول ما خلق القلم، أو إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فدل بظاهره على أن القلم هو أول مخلوقات الله. وقال بهذا القول ابن جرير رحمه الله المعروف، المفسر المعروف ابن جرير الطبري، أخذا بظاهر هذا اللفظ، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، إلى آخر الحديث. وذهب كثير من السلف إلى أن العرش خلق قبله لحديث أبي هريرة السالف أنه قال وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق المخلوقات كلها وقبل كتابة المخلوقات كلها بخمسين ألف عام، فكان العرش قبل ذلك موجودا وكان على الماء. فدل هذا الحديث على أن العرش أسبق من القلم في الخلق، وهذا هو قول جمهور السلف رحمهم الله وهو الصواب. وهذه كما ترى مسألة فرعية من فروع الإيمان بالقدر، فالمخالف فيها لا يجوز لأحد أن يبدعه. إذا مثلا جاء إذا أتى آت وقال إن ابن جرير خالف السلف، خالف قول الجمهور في مسألة خلق العرش وقدم القلم عليه، نقول هذا قول قال به بعض السلف، فلا يجوز لك أن تبدع هذا العالم أو من أخذ بقوله. وهكذا في مسائل عديدة لها نظائر، لهذا نظائر، منها ما يحضرني ما يتعلق بقول القائل لفظي بالقرآن غير مخلوق، فهذه المسألة تكلم عنها العلماء في باب الاعتقاد. فإذا قال القائل إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا يشكل على كثير من العلماء في ذلك الوقت، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال لا أرى أن يتكلم في هذا الباب، فلا يقال لا هذا ولا هذا، فلا تقل لفظي غير مخلوق أو لفظي مخلوق، إنما السكوت، هذا مذهب أحمد في هذه المسألة. وبعض السلف أجاز هذه العبارة، قال إن قول لفظي بالقرآن غير مخلوق مقولة صحيحة إذا أراد بذلك القرآن نفسه، فهو كذلك، القرآن غير مخلوق. والصواب أن يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق على نية الصوت المسموع، إذا كانت نيته الصوت المسموع فهذا كلام صحيح، هكذا قال البخاري وهكذا قال مسلم أيضا رحمه الله، وهكذا البيهقي، كلهم ذهبوا إلى هذا، ذهبوا إلى أن المراد باللفظ هنا هو الصوت المسموع، وهذا مخلوق من أفعال العباد، الصوت الذي يصدر من العبد من أفعاله وأفعاله مخلوقة، فإذا قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فإنها عبارة صحيحة، بل إن أبا عبد الله البخاري ترجم في صحيحه ما يدل على هذا، واستدل بحديث الخوارج أنه قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجيرهم، دل على أنه صوت مسموع منهم. استدل البخاري بحديث أبي سعيد في قصة الخوارج، في قصة وعيد الخوارج، أنه قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن، يعني في صفاتهم، لا يجاوز حناجيرهم، فدل على أنه بصوت مسموع، وهذا الصوت إنما هو من فعل العبد، وأفعال العباد مخلوقة، فدل على صحة هذه العبارة إذا قال إن لفظي بالقرآن مخلوق، عبارة صحيحة. أما الإمام أحمد فإنه منع إطلاقها نفيا أو إثباتا، قال الأحوط ألا نطلق هذه العبارة لأنها حادثة. فالشاهد أن بعض السلف أجاز إطلاق عبارة لفظي بالقرآن غير مخلوق، يعني في مقابل قول البخاري أصبح قولا ثالثا، قال فإذا قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنها مقولة صحيحة، هكذا قال الإسماعيلي كما هو ظاهر من صنيعه في رسالته في باب الاعتقاد. فالخلاصة أنه إذا أتى عالم وقال بهذه المقولة فلا يجوز لنا أن نقول إن هذا العالم مبتدع. لماذا قال مبتدع في نظري؟ قال لأن هذا العالم جعل القرآن غير مخلوق، لأنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فنقول هذا قول قال به بعض السلف وتأول اللفظ هنا بالصوت المسموع، وتأول اللفظ هنا بالقرآن نفسه لا بالصوت المسموع، فدل على صحة عبارته. أما الآخرون فإنهم تأولوها على الصوت المسموع، يعني البخاري ومن أخذ بقوله، فهما طائفتان، أو لك أن تقول قولان مشهوران عند السلف. الأول من قال بهذه المقولة على اعتبار أن المراد بهذا هو القرآن نفسه، فهذه مقولة صحيحة، يعني إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذه صحيحة، لأنه قصد القرآن نفسه، والقرآن وحي ليس مخلوقا. فإذا أتى آت وقال إن العالم الفلاني قال هذه المقولة، قال بهذه المقولة وهذا قول مبتدع وهذا قول بدعة، نقول هذا ليس بصحيح، لأنه قول لبعض السلف، وهذا العالم تأوله على هذا المعنى، عنده شبهة يعذر بها، فينظر في مراده، فإن كان يريد بذلك القرآن فإن كلامه صحيح، القرآن غير مخلوق لا إشكال في هذا. وهكذا قول البخاري رحمه الله القول المقابل، فإنه أجاز القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق على اعتبار الصوت المسموع، على اعتبار أنه من أفعال العبد وأفعاله مخلوقة، فهذا صحيح. فالخلاصة في هذا أنه قد يأتيك قول لبعض العلماء أو لبعض السلف ويكون ظاهره على خلاف ما قرأته أنت في كتب السلف في هذا الباب، فلا تستعجل في تبديع هذا العالم أو تقول إنه وافق المبتدعة في أقوالهم، إنما تنظر في مراد هذا العالم رحمه الله في هذه المسألة، وما أكثر هذا ولا سيما عند المتقدمين كأصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، لهم أقوال كثيرة في هذا، فتنظر ولا تقول إن هذا وافق القدرية أو إن هذا وافق الجهمية أو نحو هذا، إنما تنظر في مراده من هذه المقولة. أو تقول مثلا إنه قال بخلق القرآن، سمعنا هذا كثيرا من بعض الطلبة، يأتي فيقول إن الإسماعيلي وافق من قال بخلق القرآن، هذا قول باطل ولا يصح. الإسماعيلي أراد من ذلك أن من قصد بذلك القرآن نفسه، وإن كان ظاهر العبارة أنه يريد اللفظ، لأنه قال لفظي بالقرآن، فلكن هذا العالم يحمل قوله ويحمل اجتهاده على أنه تأول هذا القول أو هذه المقولة أو هذه العبارة على أن المراد بذلك هو القرآن نفسه، فهذا كلام صحيح، القرآن غير مخلوق. وهكذا البخاري في قوله المقابل ومن تبعه تأولوه على الصوت المسموع الذي يخرج من فم العبد، فهذا مخلوق، هذا مخلوق، هذا من أفعال العباد، بل إن البخاري له كتاب عظيم في هذا، في الرد على من قال بخلق أفعال العباد، في الرد على من أنكر خلق أفعال العباد، واستدل بأحاديث كثيرة لهذه المسألة، فإنه أثبت أن المراد بذلك هو الصوت المسموع، إذا قال لفظي أو قال صوتي بالقرآن مخلوق، فإن القصد من ذلك هو الصوت الذي يصدر من حنجرة العبد. لهذا الحديث يقرؤون القرآن، قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ودل على أنه بصوت مسموع منهم، فأصبح هذا الصوت مخلوقا، فجاز إطلاق هذه العبارة. والإمام أحمد كما قلنا له مذهب وسط في هذا، قال إني أرى أن لا تطلق هذه العبارة لا نفيا ولا إثباتا، وهذا هو الصواب، تركها أولى لأنها حادثة، لكن الشأن من هذا أو القصد من هذا هو أن العالم من السلف قد يقول بقول يكون ظاهره بالنسبة لك أنت يوافق قولا لبعض الطوائف الضالة، مثلا بالنسبة إلى نظرك أنت القاصر، أو بالنسبة إلى ظاهر عبارته، ثم إذا تأمل طالب العلم عبارته وجد أن له مستندا في هذه المقولة، فإذا كان عالما من علماء السلف فلا يجوز لك أن تبدعه لهذه المقولة إلا بعد أن تعرف مراده. إذا كان معروفا بحسن المعتقد وقال بهذه المقولة كما هو الحال في هذه المسألة أو كذلك في مسألة التقديم في مقام الخلق، هل خلق العرش أولا أو القلم، أو في مسائل كثيرة في هذا المقام، فإنك تنظر في قول هذا العالم ثم تزينه في النصوص في ميزان النصوص حتى تنظر في مراده رحمه الله. أما إن كان هذا القائل من الطوائف الضالة التي وقع لها ابتداء فإنك تنظر في حاله، إن كان قولا ليس له مستند ولا عذر له فيه فإنه يكون في حكم من كفر بالله عياذا بالله. أما إن كان لديه شبهة كما هو الحال في هذه الطائفة التي قلنا فإن هذا يكون معذورا عن الكفر الأكبر، ويبقى أنه مبتدع في هذه المسألة في حكم المبتدعة، لكنه ليس كافرا إذا كان عنده شبهة كما قلنا في مسألة الخلق في مسألة المشيئة وفي نحو هذا مما سيأتي في أصول أخرى، فهذا يكون معذورا عن الكفر الأكبر ويصلى خلفه والحمد لله إذا عدم غيره، ويكون مبتدعا في هذه المقولة خاصة. إذا لم يعرف عنه إلا هذه المقولة يكون مبتدعا في هذه المقولة، يقال إنه ابتدع القول في كذا أو قال بكذا وهذا يخالف السلف، أو سار في ركاب الطائفة الفلانية في مسألة كذا، ولا يطلق الابتداء عليه إطلاقا، إنما يقيد بهذه المسألة إذا كان لم يعرف عنه إلا هذه المقولة. كل هذه دقائق ربما تخفى على بعض طلبة العلم، فلهذا حرصت على التنبيه عليها لأجل أن يكون طالب العلم بصيرا. وما أكثر هذه الفروع وهذه التفصيلات، فإذا اجتهد طالب العلم في وزنها بميزان النصوص وميزان أحكام العلماء الصحيحة استبان له الأمر، وإذا أطلق العنان للسانه ربما زلت قدمه وزل به لسانه في أعراض هؤلاء العلماء رحمهم الله. نعم.
يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. رواه الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رباح. وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله وإحاطته بما كان وما يكون، كما في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والآيات في إثبات القدر كثيرة، وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم كما في الآية. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الرحمن. وقال بعض الأئمة في نفاة القدر: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا.
هذه مقولة الشافعي رحمه الله. أحمد قال: القدر قدرة الله، يعني شموله في العلم وقدرته على الخلق، فهذا أول تعريف للقدر عند العلماء، هو تعريف الإمام أبي عبد الله أحمد مع تعريف الشافعي، فإن الشافعي كذلك عرفه لكن تعريفه واسع رحمه الله. نعم. وهو كلام صحيح، قدرة الله يعني شموله لكل ما سيقع، فهذا مستلزم للعلم والمشيئة والكتابة والخلق، كله داخل في هذا، كله داخل في هذا الشمول. نعم.
قوله: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي هو أبو بسر بالسين المهملة والباء المضمومة، ويقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله بن أبي فيروز.
ترجم له في الحاشية: تابعي من التابعي رحمه الله. نعم.
ولفظ أبي داود
فيروز صحابي، أبوه صحابي. نعم، صحابي مقل. نعم.
أحسن الله إليكم. ولفظ أبي داود: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأخرجه ابن ماجه.
نعم هو قصد الاستثبات كما قلنا، قصد التأكد وليس تتبع الرخص، فإذا أكثر المسلم من سؤال العلماء عن مسألة بقصد التثبت لا حرج، لكن بشرط ألا يكون على وجه التعنت أو على وجه تعجيز العالم، إنما لأجل التثبت من هذه المسألة إذا أشكلت عليه. أما إذا كان لقصد تتبع الرخص فهذا لا يجوز، يحرم عليك، أو لهوى في نفسك لعلك تجد قولا آخر يوافقك فهذا لا يجوز. فهنا كما ترى هذا التابعي إنما تتبع الصحابة لأجل التأكد من هذه المسألة التي وقعت في نفسه، الشبهة التي وقعت في قلبينا.
وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع، وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفي صفات الرب تعالى وتقدس.
نعم، مضى وقت جيد لنا بالنسبة إلى نقتصر على هذا القدر في هذا اللقاء، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نأتي على ما بقي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.